ومن افتقر إلى ما لم يجد من الأدب بعد الاشتغال بما وجد شغل الموجود عنده وجد الطلب في تحصيل ما فقد، فقد وجد ثلثي الأدب، باقي ثلث حتى يتأدب القلب. قال: والثالث بعد هذا السعي المتواصل والجد المتتابع والعمل الدؤوب والطلب الجاد والسعي الحثيث والتخلص من غلبة الدنيئات، بعد هذا تأتي قواطع استشعارات أنني صاحب فضل، تميزت عن غيري، غيري غرق في الشهوة وأنا ملكتها، وغيري قعدت به همته عن النهوض وأنا جاد أسأت الأدب. بقي معك الثلثان والثالث المحجوب عنك، والثالث امتلاء القلب بالذي بدأ بالفضل عند الوفاء تفضلا، امتلاء القلب بالله واستشعار المنة لله والجزم بأن الفضل كل من الله ولله. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فإذا ثبت شهودي بامتلائي بمعبودي وأن الفضل له ومنه وإليه لا لي، فقد تم الأدب وتعرضت وتهيأت لأن يتعرف حينئذ إلي، وإذا تعرف إلي لم يبقي في خصلة لا تليق بمن ارتضاهم ولا يبقى في وصف لا يتفق مع مقام من اصطفاهم، وإذا بي على مناسبة في رتبة من تمامها مع المصطفى أتناسب تناسبا يجمعني هذا التناسب على قدره، على معرفة قدره، وحينئذ يكمل شاني في امتثال أمره والانزجار عن زجره، ولا يلذ لي كلام مخلوق ككلامه، وليس عندي أحلى إلا كلام من اصطفاه وميزه ونقاه وانتقاه وفضله وهو ربه جل جلاله. وكلام ربي لا أستطيع أن أتحصل على شيء منه إلا بلسانه ومن بابه وعن طريقه، فعن بابه أنا أخذ كلام ربي وهو عندي الأحلى، ثم لا أحلى عندي بعد هذا الكلام من كلام الباب الذي انفتح لي منه باب الملك العلام وهو محمد، فكلامه أحلى الكلام بعد كلام الله أعذب وأطيب، وإلى نفسي أحب وهي فيه أرغب من كلام أي أحد آخر، فأنسيه بكلام القدوس وحبيبه المخصوص بأعظم الناموس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: الثالث امتلاء القلب بالذي بدأ بالفضل عند الوفاة تفضلا، أبوء لك بنعمتك عليه وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا الله. يقول سيدنا محمد بن علي الباقر: موت القلب من شهوات النفس، كلما تواردت شهوات النفس على القلب فالقلب ميت، موته بقدرها. وقال: كلما رفض شهوة من شهوات النفس الأمارة بسوء نال قسطا من الحياة، وهكذا حتى تموت النفس الأمارة ويحيى القلب بإذن المحيي المميت جل جلاله. قال: فالسماع لمن كانت أحيا قلوبهم، إنك لا تسمع الموتى، أمثال أبي جهل، عقبة بن أبي معيط، الجماعة اللي ناداهم في القليب قد سمعتم طرف قصة النداء تأتي معكم في سيرة، هؤلاء أموات قلوب ما يسمعون من أيام كانوا في الدنيا، وهم إنما يسمعون القول سماعا بالآذان ومر عليه. ولذلك جاء عندكم المثل العجيب بعد أن ذكرنا بقول الله: ومن يعشو أن يغفل عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا. تريد تسلط الشيطان عليك، اغفل عن ذكر الله أي وقت وهو مسلط مباشرة. تريد قهره، اذكر الله، اذكر الله بقلبك وهو مقهور، خلوا يجي وجنوده كلهم بجميع عتادهم وقوتهم ومنتهى خبرتهم في الوسواس والتلبيس. من أيام أبينا آدم إلى اليوم عندهم خبرة تزيد على كم قرون، هجوم بها كلها. يتمكن ذكر الله من قلبك تفشل بجميعها، تفشل بجميعها، ما تقوى عليك، لكن نغفل عنه فيسلطون علينا. وإلا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ما أغرب حال الناس، ما أسرع ما يلوذون بهذه الجهة أو بتلك عند استشعار أنه سيتسلط على هذا أو ذاك. وهل ملاذ إذا غدت إلى هذا هل سيمنعني؟ فيروح الفكر كله: صلح لي صلة بهذاك، صلى على قدمه، منين أدخل على هذا ويحمينه؟ ما عاد يقدر علي أحد. هذا واقع في حياة الناس التجارية السياسية الاجتماعية، كل يدور يلود، يمكن ما يعرض لي أو من يتسلط عليه ومن بيجي بيترفع ومن بيأخذ من بيدي، فلان بيحمينا، فلان جهة الفلانية جهة الفلانية. بعضهم يروح حتى إلى الأحزاب، يدخل الحزب قصده من شان قال بيحمينا إلى غير ذلك، كل على حسب ظنه وعقله. وقوة الإله، وقوة الإله، وقوة الإله، ما هناك احتماء بها؟ ما هناك لياذ بها؟ ما هناك عياذ بها؟ ما هناك صلة بها؟ ألا تحميك؟ ألا تكفيك؟ أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه؟ فالله يرزقنا اللياذ به، يرزقنا العياذ به، يرزقنا صدق الالتجاء إليه. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. يقول، أورد لنا الحديث الذي في مسند الإمام أحمد بن حنبل وفيه عدة رواه وفي سنده بعض من ضعف: لولا أن الشياطين يحمون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماوات. وجاء في الرواية عند الإمام أحمد: ولما نزلت إلى السماء الدنيا نظرت أسفل مني فإذا أنا برهج ودخان وأصوات، قلت ما هذا يا جبريل؟ هذه الشياطين يحمون على أعين بني آدم ألا ينظروا ألا يتفكروا في ملكوت السماوات، ولولا ذلك لرأوا العجائب، ولولا ذلك بهذه الحجب لرأوا العجائب. يقول، قال بعضهم: لمن كان له قلب بصير يقوى على التجريد مع الله. وانظر إلى هذا المثل، نسمع نحن الكلام في هذه المجالس ونسمع في الصلوات كلام الله وخارج الصلوات وكثير من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أثروا فينا؟ خذ لك المثل: يمشي رجل باذر معه بذر في الطريق، خرج ملأ كفه من البذر، بعضه سقط عليه في ظهر الطريق، تو الطير جاء من فوق لقط الحب وروح به، كم بينبت باقي؟ بيجيب كم شجر الآن؟ بيطلع كم ثمر؟ قدوا في أجواء في الطير مروح، ما عاد باقي منه شيء، عاد هلا حط في الأرض وقد اختطفه الطير ودخل إلى الأرض الثانية وهذا يتساقط منه. بعضه وقع على صفوان، يعني حجر، أرض في قليل تراب تحت حجر، وخرج إلى أرض ثانية ما فيها الحجر الصفوان هذا ولكن شوك، مشوكة فيها شوك، وصل إلى أرض ثالثة وضع البذر فيها، أما الأول وقد اختطفه الطير، أما الثاني بدأ ينبت ينزل إلى تحت بينشان يتمكن للنبات، حصل الصفوان وقف محله ما يتمدر. والثالث نزل أكثر، بدأ يطلع واحتواه الشوك من هنا ومن هنا ولوى عليه فسد. والرابع نزل وجد الأرض طيبة والسقي تمام، تمكن وطلع واعتلى وأثمر بأنواع الزهر كذلك. شان هذه الحكمة وما جاءنا عن الله ورسوله. قال مثل البذر صواب الكلام، البادر الحكيم ومن نسمع منه كلام الله والرسول. والذي وقع على ظهر الطريق رجل يسمع كلام ما يقبله، ما يريد أن يسمعه، بسرعة اخطفه الشيطان ما كأنه سمع، فيصير ما كأنه سمع أصلا، مثل البذر اللي سقط في قارعة الطريق والطير اختطفه بسرعة. يا لطيف، لا إله إلا الله. والثالث مثال الرجل يستمع إلى الكلام يستحسنه، تفضي الكلمة إلى القلب، وإذا ما عنده عزم على العمل، كلام طيب زين لكن ما نيته يعمل، كلام عظيم قال لك طيب ممتاز طيب طبق، ها إيش فيك؟ ما عنده عزيمة في قلبه أن يطبق، لا منصرف منصرف معرض، لا حول ولا قوة، مثل الذي وقع فوق التراب جاء ينبت حصل صفوان قدامه، وهذا حصل حجرة القلب قاسية ما تقبل النهضة للعمل. وبعده الثالث جاء يستمع الكلام وعجبه منوى يعمل به، بارك الله، بذر في أرض طيبة وماشي فيها صفوان، بدأ يعمل، جاء واحد يضحك عليه من هنا فتر عزمه، ثاني يستهزبه من هنا قال بس ما يحتاج، جاءت الشهوات تعب نفسك كلام ذن، بطل العمل، الشوك طلع الشوك عليه من هنا ومن هنا، ولا عاد تمكن من النمو ولا من النبات، لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن هذا الرابع بعد ذلك ما تعترضه الشهوات تقيده عن النهوض عن العمل، بل يفهم ويعمل ويجانب هواه. قال الذي جانب هواه هذا هو الصوفي، فكل واحد ما فهم وعمل ولا جانب الهوى في عمله ما هو صوفي. الكذب يسمي نفسه صوفي، وحرام عليه يكذب ويسمي نفسه بالصوفي حتى يكون علم وعمل وجانب الهوى وأخلص للمولى تبارك وتعالى وصدق معه. هذا الذي جانب الهوى هو الذي يسمى بهذا الصوفي. وتأتي قوة محبة الله تبارك وتعالى فتخلصه من الشوائب، فإذا سمع الكلمة من القرآن أو الحديث امتلأ بها واهتز لها. وكان تشوف عصر الصحابة التابعين سمعت قال الله، تحسين يمتلئون، حسبك تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره، ومجرد ما يسمع قال الله قال رسول الله يمتلئون يهتزون، أحسن السماع وقلوبهم صفت، وهي محل لذلك البذر، لا تزال تنبت كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. الله الله الله. إن تأملتكم فكل عيون أو تذكرتكم فكل قلوب، يغلب عليه السماع فصير يسمع بكله، يغلب عليه البصر فيصير بصر بكله، أي لقوة ظهور بصر الروح عليه فيصير ليس بمحصور النظر منه في العين المجردة. وهو ترى مثال ذلك، كم يرى النائم من مرايا وعينه الجسمية مفتحة ومغمضة، هل تكذبه في أنه رأى؟ ما تكذبه بأي من عين رأى، قول أنت مغمض، وتذكر لي رؤية شيء أخبار في أصفر جمع كيف فرقت بينهن ده مغمض كذا. هذا بصر روحه، بصر روحه ما تعلق بهذه العين أصلا. لما ترجع الروح إلى اليقظة وتحكم عليه حكم الجسد ما عاد تقدر تنظر إلا من هنا بالديون، مغمض كذا ما عاد يشوف. لكن إذا قويت الروح وحكمت على الجسد خلاص كلها عين، صار كلها عين وكلها سمع. والنبي صلى الله عليه وسلم يلقي على الأمة معاني من ذلك، اتقوا في رأس المؤمن فإنه يرى بنور الله. يقول أترون قبلتي ها هنا، إنه لا يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم، إني أراكم من وراء ظهري، إني أراكم من وراء ظهري. شي عيون وراء الظهر دي كذا مركبة، كيف يرى من وراء الظهر؟ يرى من وراء الظهر كما يرى من أمامه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربي صلي عليه وعلى آله وصحبه من اهتدى بهدى، واجعل لنا من تلك العيون تلك القلوب والأسماع والأبصار، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. اقرأ بعد.
فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. قال بعضهم اللب والعقل 100 جزء، 99 في النبي صلى الله عليه وسلم، وجزء في سائر المؤمنين، والجزء الذي في سائر المؤمنين 21 سهما، فسهم يتساوى المؤمنون كلهم فيه، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، 20 جزءا يتفاضلون فيها على مقادير حقائق إيمانهم. قيل في هذه الآية إظهار فضيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الأحسن ما يأتي به، لأنه لما وقعت له صحبة التمكين ومقارنة الاستقرار قبل خلق الكون ظهرت عليه الأنوار في الأحوال كلها، وكان معه أحسن الخطاب وله السبق في جميع المقامات. ألا تراه صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون،
الآخرون السابقون
يعني الآخرون وجودا، السابقون في الخطاب، في الخطاب الأول في الفضل في محل القدس. وقال تعالى
الحديث في الصحيحين نحن الآخرون السابقون يوم القيامة.
وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال الجنيد تنسموا روح ما دعاهم إليه، فأسرعوا إلى محو العلائق المشغلة
الشاغلة إذا أم مشغلة توك،
وهجموا بالنفوس على معانقة الحذر، وتجرعوا مرارة المكابدة، وصدقوا الله في المعاملة، وأحسنوا الأدب فيما توجهوا إليه، وهانت عليهم المصائب، وعرفوا قدر ما يطلبون، وسجنوا هممهم عن التلفت إلى مذكور سوى وليهم، فحيوا حياة الأبد بالحي الذي لم يزل ولا يزال. وقال الواسطي رحمه الله تعالى حياتها تصفيتها عن كل معلول لفظا وفعلا. وقال بعضهم استجيبوا لله بسرائركم وللرسول بظواهركم، فحياة النفوس بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وحياة القلوب بمشاهدة العيوب، وهو الحياة من الله تعالى برؤية التقصير. وقال ابن عطاء في هذه الآية الاستجابة على 4 أوجه، أولها إجابة التوحيد، والثاني إجابة التحقيق، والثالث إجابة التسليم، والرابع إجابة التقريب. فالاستجابة على قدر السماع، والسماع من حيث الفهم، والفهم على قدر المعرفة بقدر الكلام، والمعرفة بالكلام على قدر المعرفة
على قدر المعرفة،
والعلم بالمتكلم. ووجوه الفهم لا تنحصر، لأن وجوه الكلام لا تنحصر. قال الله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. فلله تعالى في كل كلمة من القرآن كلماته التي ينفد البحر دون نفادها. وكل الكلام كلمة نظرا إلى ذات التوحيد، وكل كلمة كلمات نظرا لسعة العلم الأزلي. وبه إليه قال: حدثنا شيخنا أبو النجيب السهروردي قال: أنبانا الرئيس أبو علي بن نبهان قال:
بسنده
عن الحسن برفعه
يرفعه إلى النبي
صلى الله عليه وسلم قال: ما نزل من القرآن آية إلا ولها ظهر وبطن، ولكل حرف حد، ولكل حد مطلع. قال: فقلت: يا أبا سعيد، ما المطلع؟ قال: يطلع قوم يعملون به. قال أبو عبيد: أحسب أن قول الحسن هذا إنما ذهب إلى قول عبد الله بن مسعود. قال أبو عبيد: حدثني حجاج عن شعبة
بسنده عن عبد الله بن مسعود قال: ما من حرف
قال بسنده قال ما من حرف أو آية إلا وقد عمل بها قوم، أولها قوم سيعملون
أو بها لها
أو لها قوم سيعملون بها. فالمطلع المصعد يصعد عليه من معرفة علمه، فيكون المطلع الفهم بفتح
يفتح الله تعالى
عن كل قلب
على كل قلب
بما يرزق من النور. واختلف الناس في معنى الظهر والبطن. قال قوم: الظهر لفظ القرآن، والبطن تأويله. وقيل: الظهر سورة القصة، مما أخبر الله تعالى عن غضبه على قوم وعقابه إياهم. وظاهر ذلك إخبار عنهم، وباطنه عظة وتنبيه لمن يقرأ ويسمع من الأمة. وقيل: ظاهره تنزيله الذي يجب الإيمان به، وباطنه وجوب العمل به. وقيل: ظهره تلاوته كما أنزل الله قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وبطنه التدبر والتفكر فيه. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مباركا ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقيل: قوله لكل حرف حد، أي في التلاوة، ولا يجاوز المصحف الذي هو الإمام. وفي التفسير: لا يجاوز المسموع المنقول. وفرق بين التفسير والتأويل. التفسير علم نزول الآية وشانها وقصتها والأسباب الذي نزلت فيها. وهذا محظور على الناس كافة القول فيه إلا بالسماع والأثر. وأما التأويل فصرف الآية إلى معنى تحتمله إذا كان المحتمل الذي يراه يوافق الكتاب والسنة. فالتأويل يختلف باختلاف حال المؤول على ما ذكرناه من صفاء الفهم ورتبة المعرفة ومنصب القرب من الله تعالى. قال أبو الدرداء: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى للقرآن وجوها كثيرة. أما أعجب قول عبد الله بن مسعود: ما من آية إلا ولها قوم سيعملون بها. وهذا الكلام محرض لكل طالب صاحب همة أن يصفي موارد الكلام ويفهم دقيق معانيه وغامض أسراره من قلبه. فللصوفي بكمال الزهد في الدنيا وتجريد القلب عما سوى الله تعالى مطلع من كل آية، وله بكل مرة في التلاوة مطلع جديد وفهم عتيد. وله بكل فهم عمل جديد
فهمين.
بكل فهم عمل جديد. ففهمهم يدعو
ليش تكسر الفانتة فهم
ففهمهم يدعو إلى العمل، وعملهم يجلب صفاه الفهم ودقيق النظر في معاني الخطاب. فمن الفهم علم، ومن العلم عمل، والعلم والعمل يتناوبان فيه. وهذا العمل آنفا إنما هو عمل القلوب، وعمل القلوب غير عمل القالب. وأعمال القلوب للطفها وصداقتها مشاكلة للعلوم، لأنها نيات وطويات وتعلقات روحية وتأدبات قلبية ومسامرات سرية. وكلما أتوا بعمل من هذه الأعمال رفع لهم رفع لهم علم من العلم
علم من,
علم من العلم وطلعوا على وطلعوا على مطلع من فهم الآية جديد ويخالج سري أن يكون المطلع ليس بالوقوف بصفاء الفهم على دقيق المعنى وغامض السر في الآية ولكن المطلع أن يطلع عند كل آية على شهود المتكلم بها لأنها مستودع وصف من أوصافه ونعت من نعوته فتتجدد له التجليات بتلاوة الآيات وسماعها ويصير له مرأة منبهة عن عظيم الجلال
تصير له
منبئة
مرآة منبئة عن عظيم الجلال
مرأة منبئة عن عظيم الجلال ولقد نقل عن جعفر الصادق رضي الله عنه أنه قال لقد تجلى الله تعالى لعباده في كلامه ولكن لا يبصرون فيكون لكل آية مطلع من هذا الوجه فالحد حد الكلام والمطلع الترقي عن الكلام إلى شهود المتكلم وقد نقل عن جعفر الصادق أيضا أنه خر مغشيا عليه وهو في الصلاة فسئل عن ذلك فقال ما زلت أردد الآية حتى سمعتها من المتكلم بها فالصوفي لما لاح له نور
لاحت له ناصية التوحيد
لما لاحت له نور ناصية
ناصية بس لاحت له ناصية التوحيد
ناصية التوحيد وألقى سمعه عند سماع الوعد والوعيد وقلبه بالتخلص عما سوى الله تعالى
صار وصفى قلبه بالتخلص